الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 35 في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي. أمامي 3 أسئلة لها علاقة ببعض الدروس الفائتة. يقول أحد الإخوة: هل يستطيع الإنسان الانتقال في عبادة واحدة من مذهب إلى مذهب بمجرد معرفة الحكم أو قراءة من أحد كتب الفقه، مثل أن يتوضأ على المذهب الشافعي ولمس امرأته فقال سأقلد مذهب أبي حنيفة؟ يجوز هذا بشرط أن لا يكون تقليد أكثر من إمام واحد في عباد واحد، هذا غير جائز عند جمهور الفقهاء، وهو الذي يسمى التلفيق. فالمثال الذي يذكره الأخ السائل غير جائز، توضأ وهو متبع لمذهب الإمام الشافعي، وبعد أن توضأ لمست يده امرأة فقال أنا الآن متبع مذهب الإمام أبي حنيفة، وقام يصلي، هذه الصلاة الواحدة قلدت في وضوئها من جانب الإمام الشافعي، وقلد أيضا في هذه الصلاة نفسها الإمام أبا حنيفة، هذا يسمى تلفيقا فهو غير جائز. لكن اليوم في هذه المسألة اتبع ما يراه الشافعي، غدا اتبع ما يراه أبو حنيفة، بعد غد اتبع ما يراه مالك، في عبادات متنوعة أو متكررة، لا مانع بشرطين. الشرط الأول أن يكون على بصيرة بالمذهب الذي يريد أن يتبعه في هذه المسألة، أن يكون على بصيرة ماذا يقول الإمام مالك في مسألة النجاسة مثلا، عندئذ يتبعه. الشرط الثاني أن لا يهدف في عمله هذا إلى التقاط الرخص، يلتقطها ويجمعها من المذاهب المختلفة ليبني من هذه الرخص مذهبا واحدا. العلماء تقريبا كلهم اتفقوا على حرمة ذلك، تتبع الرخص أمر غير جائز، لأنه إعلان واضح عن التلاعب على أحكام الشريعة بالابتعاد عن عزائمها، ولم يمت الرخص التي قد يراها الإنسان. وسؤال آخر: لقد كنتم أثناء دراسة تاريخ التشريع تستعرضون مصادر الاجتهاد في كل دور حتى الدور الرابع، ثم توقفتم عن دراسة الأصول في الدور الخامس والسادس، فما السبب؟ يعني الأخ السائل يبدو يتصور أنه في كل دور من أدوار التشريع ينبغي أن نبدع مصادر جديدة للاجتهاد، ولا غلط. مصادر الشريعة الإسلامية ثابتة محصورة، مصادر أصيلة القرآن، السنة، الإجماع، الاجتهاد أو يسميه بعض العلماء القياس، ومصادر تبعية ظهرت وتكاملت خلال القرن، خلال الدور الرابع فقط، هو مثل الاستطلاع، مثل سد الذرائع، الاستحكام، هذه الأمور التي تكلمنا عنها. ما عاد لازم فقهاء الدور الخامس والسادس يخترعوا من عند أنفسهم بدون سند، هذه هي لا أكثر. أما المذهب الظاهري، فالمذهب الظاهري إمامه في الأصل شافعي، داود الظاهري شافعي المذهب، لكنه شذ عن مذهب الإمام الشافعي وشذ عما اتفق عليه العلماء الأربع جميعا، ولذلك أجمع الفقهاء أن هذا المذهب الشاذ لا يعول عليه، لأنه يأخذ بظواهر النصوص دون أي ملاحظة للعلل إطلاق. وقد قلت لكم مثالا على هذا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح، نهى في الحديث الصحيح عن البول في الماء الراكد، يعني الماء ساكن غير جاري، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول فيه. إلا مذهب الظاهر نظرا إلى أنه يأخذ النصوص بظاهرها ولا ينظر إلى العلل أبدا، ماذا قال صاحب هذا المذهب وأتباعه؟ قالوا الرسول نهى عن البول مباشرة في الماء الراكد، فلو أن إنسانا بال في وعاء ثم صب هذا الوعاء في الماء الراكد فلا يكون قد ارتكب المحرم. هذا الكلام لا يقوله أحد، لأن العلماء جميعا أخذوا من هذا الحديث الذي نهى فيه رسول الله عن هذا الفعل العلة. ما العلة؟ تنظيف هذا الماء، لذلك الراكد، الراكد ماء محدود واقف غير جاري. إذا هذه هي العلة، وحيثما وجدت العلة وجد المعلوم. ولذلك فاتباع المذهب الظاهري في الحقيقة اتباع لمذهب شاذ، وقد تركه معظم أتباعه فيما بعد. لماذا يوصف الدور الخامس بالركود والتعصب ويوصف الدور السادس بالعودة إلى الاجتهاد؟ من قال هذا يا أخي؟ نحن رددنا على من وصف الدور الخامس بالركود والتعصب، رددنا عليه فقلنا هو ليس براكب، بل كان فيه أعيان من العلماء المجتهدين، بل إن أساطين الاجتهاد كانوا موجودين في هذا الدور، وشرحنا كيفية عدم إمكان وجود المجتهد المطلق في الدور الخامس والسادس والسابع، شرحنا ذلك، وأن ظروفهم هي التي جعلتهم يوصفون بأنهم مجتهدون في الترجيح أو مجتهدين في المذهب. فأنت تنقل عنا شيئا لم نقله. في الحقيقة في الدور الخامس كان هنالك اجتهاد، والدور السادس كذلك، وهكذا، ما فرقنا بين هذا وذاك أصلا. الآن نبدأ بدرسنا الجديد، وأعتقد أننا انتهينا من الحديث عن الأدوار التي يعني يتجسد من خلالها تاريخ التشريع الإسلامي. انتهينا من الحديث عن الدور الأول ثم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع إلى يومنا هذا. شرحنا ذلك، وشرحنا في الأسبوع الماضي كيف ظهرت مجلة الأحكام العدلية، ثم كيف ظهرت مجلة القانون العادل العثماني يعني قانون الأحوال الشخصية، ثم كيف تطور هذا القانون في عام 53، فألف قانون جديد. والفرق بينه وبين سابقه أن السابق كان محصورا في المذهب الحنفي، أما القانون الحالي فهو يأخذ من المذاهب الأربعة الاختلافية. الآن نصل إلى ختام دروسنا في تاريخ التشريع الإسلامي، ونختم هذه البحوث ببحثين اثنين. أولا تاريخ القضاء، التعريف في القضاء وبيان تاريخه إلى يومنا هذا طبعا باختصار، ثم التعريف في الفتوى والإفتاء وتاريخه إلى يومنا هذا. وهذا طبعا أمر أيضا متعلق في تاريخ التشريع الإسلامي، ومن الضروري لكل إنسان ذي بصيرة في الإسلام يريد أن يكون مسلما واعيا لا مسلما تقليديا أن يعلم هذا الأمر. تعريف القضاء يعني أدق تعريف له وأشمل، وهو الذي جنح إليه معظم العلماء، القضاء هو الفصل بين الناس في الخصومات حتما للمنداعي والتداعي بالرجوع الى ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا القضاء ما هو؟ الفصل بين الناس في الخصومات التي قد تقع بينهم حتما للتداعي والنزاع، وتسوقا من الشارع الى استثبات الألفة والمودة بين المسلمين، وذلك بالرجوع الى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنهاء هذه الخصومة بحكم من هذه الأحكام. هذا القضاء له أهمية كبرى في الإسلام، وينظر إليه على أنه العمود الفقري فيما يتعلق ببناء المجتمع الإسلامي بمظهره وشكله الظاهري، وهو فرض على المسلمين جميعا، بحيث لو أن القضاء لم يستتب على نهجه السوي أثم المسلمون كلهم. بل يقرر الإمام السرخسي وهو إمام من أجل أئمة الفقه الحنفي، وهو صاحب كتاب المبسوط، الكتاب الكبير الموسوعة في الفقه الإسلامي، يقرر أن القضاء، ممارسة القضاء من أهم الفرائض الإسلامية، بل هو من أهم العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. يلفت نظرنا إلى أن القضاء ليس عملا فقهيا بحتا أو عملا اجتماعيا، بل هو عبادة من أجل العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر جل علماء التفسير أن معنى كلمة خليفة التي تتكرر في القرآن إني جاعل في الأرض خليفة، إشارة إلى سيدنا آدم وذريته، ومثل قوله تعالى لسيدنا داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. المراد بالخلاف أو الخليفة هنا القضاء. ومن هنا ندرك مدى أهمية القضاء في الإسلام ومدى شرف هذه المنزلة عند الله عز وجل، والسر في ربط القضاء بالخلاف عن الله عز وجل. ومعنى ذلك أن القاضي عندما يقضي بين الخصوم بحكم يطبق فيه موازين العدالة بينهم، هو بهذا القضاء يبرم حكما باسم من؟ باسم الله عز وجل، ما دام انه يتوقع العدالة ويطبق القانون المصفى عن الشوائب دون نظر الى مصلحة جانب دون جانب، ودون نظر الى عصبية او عقدة في الموضوع. طالما كان الامر كذلك وطالما كان الهدف تطبيق مبدأ العدالة، هو يطبق امر الله عز وجل، فهو باسم الله ينطق وباسمه يقضي. اذا صح ان نقول ان القاضي خليفة فيما يقضي به عمن؟ عن الله عز وجل. ولما كان مهمة البشر فوق هذه الارض الاولى هي رعاية العلاقات الإنسانية طبق موازين العدالة بأمر من الله عز وجل، لما كان أهم وظائف البشر فوق هذه الأرض هي رعاية موازين العدالة، إذا القضاء الإسلامي الذي أناقه الله بعباده هو مظهر لخلافة الإنسان عن الله عز وجل. طبعا ليس معنى الخلاف عن الله المعنى الذي يشيع في حياتنا عندما يكون مثلا المسؤول الاول غائب فينيب منابه احد من يقوم مقامه ريثما يعود، هذا غير وارد.
بالنسبة لله عز وجل، فالله لا يغيب حتى ينفذ خليفة عنه ريثما يعود، معاذ الله. وإنما معنى الخلافة عن الله أن الله عز وجل أمر أوامر تكوينية نفذها بشكل مباشر بدون وساطة أحد، كخلقه لهذه المكونات وكسياسة إدارتها وعلاقتها بعضها مع بعض، هذه كلها تتم بأوامر تكوينية يعني مباشرة رأسا من الله عز وجل. نظام الأفلام كلها، النظام الذي يتعلق بالفصول المختلفة في السنة، حياة الإنسان، نظام عيشه، تنقله من طفولة إلى شباب فطهولة فشيخوخة فموت، هذا كله يتم بأوامر تكوينية من الله. حياة الحيوانات في الأدغال وفي البيداد والصحاري كلها يتم بأمر تكويني من الله عن طريق الغريزة. لكن في شيء ما نفذه الله تنفيذا تكوينيا مباشرا، بل عهد بتنفيذه إلينا. ما هو؟ هو الشرائع التي من شأنها أن تقيم موازين العدل بين الناس وأن تحجبهم عن الظلم والمهاترات. كان بالوسط الإنسان الباري قادرا أن يجعل الناس يتحركون حركة آلية طبقا لنظام العدالة، كما تتحرك الأفلاك حركة آلية دقيقة رتيبة، كان ممكن. لكن ربي عز وجل ما شاء هذا في حق الإنسان، وإنما وضع له الموازين والقوانين التي تقبل للأسرة الإنسانية الآن، إلا أنه ما فرض هذه القوانين عليها فرضا، ما ألصقها بها إلصاقا، وإنما قال للإنسان أنا آمرك أمرا تكليفيا بأن تطبق أيها الإنسان هذه الموازين والقوانين عليك وعلى أبناء جلدك. نعم، فالإنسان امتلك الحرية في أن يطبق لا يطبق. نعم، فعندما كلفنا الله بأن نطبق موازين العدالة التي تضمن حياة الأسرة الإنسانية في وئام، عندما كلفنا بذلك في الواقع كلفنا بشيء كان الأصل أن يقوم به هو بأمر تكويني كما فعل بالنسبة لسائر المكونات. لكن تكريما للإنسان ما شاء الله أن يجعلنا نتحرك حركة آلية في تطبيق القوانين، يعني نصلي صلاة آلية، نعبد العبادة آلية، نعم نطبق القوانين الاجتماعية بشكل آلي كما تفعل الحيوانات. ألم مملكة النيران تجد فيها نظام دقيق، لكن هذا النظام الدقيق بشكل آلي هي مندفعة إليه. مملكة النحل نظامها أدق من نظام الإنسان كما يقول العلماء المعاصرين الأوروبيين، لكن هذه الحيوانات، هذا النحل لم يفكر يوما ما أن يدور القانون، ولم يستشعر أنه حر في هذا، وإنما يسلك السبيل إلى ذلك بشكل عفوي وآلي. أما الإنسان فبما أن الله جعله عاقلا بصيرا مدركا متعه بالحرية قال له هذا هو الميزان وأنا لم أجبرك عليه ولم أحملك عليه حملا، إن شئت تطبقه بأمر مني فتكون قد قمت عني بتطبيق ما قد طبقته على غيرك من المخلوقات، فأنت خليفتي في حق نفسك. نعم، وإن شئت أن لا تفعل فتقع أنت وأبناء جنسك في الهرج والمرض، كذلك افعل ما تشاء، نعم كل نفس بما كسبت رهينة. إذا عرفنا معنى خلافة الإنسان عن الله في الأرض، مظهر هذه الخلافة يتجسد في القضاء، والقضاء من أبرز مظاهر الحكم في المجتمع. إذا عرفنا معنى القضاء وأهمية القضاء في الإسلام، شروط القضاء، ما هي شروط القضاء؟ نحن نأخذ فكرة عامة أيها الأخوة بالقدر الذي يتناسب مع مجلس كهذا المجلس، فمن شاء أن يتوقع فليرجع إلى الكتب المدونة في القضاء خاصة. شروط ذكر علماء الشريعة الإسلامية أخذا من سنة رسول الله وعمله ومن مصادر الشريعة الإسلامية شروطا أذكر أهمها: البلوغ والعقل. فلا يسند القضاء إلى من لم يبلغ في النظر ولا إلى من لم ينضج لديه العقل والفكر، وهذا شيء واضح ومعروف. الشرط الثاني الإسلام، وهذا أمر بديهي، ما دامت الحكم الذي يطبق هو ما أمر به الله وما ورد في كتاب الله وسنة رسول الله، ما ينبغي أن يسند تطبيق ذلك إلا إلى من أخلص لهذا الدين، وإلا إلى من آمن به. أما أن يسند تطبيق شريعة الإسلام إلى من لا يؤمن بهذه الشريعة فهذا تشاكس بين، وهذا أمر متفق عليه في الشريعة الإسلامية. طبعا نتكلم عن القضاء بأحكام الشرع الإسلامي. ثالثا العدالة، لا يسند القضاء إلى من لم يتأكد إمام المسلمين أو رئيسهم من عدالته. فالإنسان الذي ثبت في الصدق أو لم تتبين عدالته بالأحرى لا يسند إليه مركز القضاء، وأظننا جميعا يعلم السر في ذلك. مركز القضاء مركز حسان، وإذا كان صاحب هذا المركز غير صادم وغير منزه عن التضحية بالحق والعدل من أجل مزاياه من أجل فوائده ومصالحه الشخصية، فإن موازين العدالة تذهب أدراج الرياح وتضيع، لأن هذا الإنسان يتعرض للمغريات ويتعرض لكثير من المتاجرة في سبيل أن يجنح إلى جهة دون جهة. ما الذي يحسن هذا الإنسان ضد هذا الإغراء؟ العدالة. فإذا وجدنا هذه الصفة مستتبة فقد تحقق الشرط الثالث. هنالك شرطان آخران محل اتفاق، هذه الشروط الثلاثة محل اتفاق. شرطان آخران محل خلاف، الأول منهما الذكورة. ترى هل تشترط الذكورة في القضاء؟ هنالك من لم يشترط ذلك، الإمام ابن جرير الطبري والإمام الحسن البصري رضي الله عنهما ذهبا إلى أن القضاء لا يشترط، لا تشترط فيه الذكورة، وإنما يشترط أن يكون القاضي ممن يحق له أن يشهد في الأمر الذي يقضي فيه. فمثلا المرأة لا يحق لها أن تشهد في الجرائم في الجنايات، فلان قتل أم فلان قتل مثلا، المرأة لا تقبل شهادتها في هذا الأمر، إذا فالمرأة لا يقبل قضاؤها أيضا في هذا الأمر. المرأة يجوز أن تشهد في الأمور المالية، في أمور النسب، في أمور الرضاع، في أمور الميطات، في الأمور الأخرى كلها، إذا يجوز لها أن تقضي في هذه الأمور، وهذا ما جنح إليه الإمام أبو حنيفة أيضا. نعم. وقبل أن ننتقل إلى الرأي الآخر، أحب أن أقف قليلا عند قولنا المرأة لا يحق لها أن تقضي
في الجنايات، لأنها لا تملك أن تشهد في الجنايات. قد يقول البعض منا، وأنا واثق أن هذه الكلمة ستقال، لماذا هذه نظرة تخلفية، هذه نظرة رجعية إلى ما ينبغي أن يكون عليه المجتمع بسطرين، الرجل والمرأة، ما المانع؟ هذا الكلام طبعا يقوله كثير من الناس، ولكن ثقوا أن كل من يقول هذا الكلام يقوله من منظور سطحي ثابت لم أقل قبله، أو لعله مثقف، وإنما يقوله متجاهل. الحق الشريعة الإسلامية في هذا تنطلق من أدق النظرات الاجتماعية، ومن أدق معاني ملاحظة ميزان العدالة والحقة فيه. نحن نعلم أن المرأة في زخمها العاطفي أكثر عاطفة جدا من الرجل، نعم، ومن ثم فإن المرأة لا تكاد تستطيع أن تثبت وأن تحكم فكرها ومصيرتها أمام جريمة وقع، وكلنا يعلم ذلك. يعني لو وقعت جريمة لا سمح الله بين شخصين فتعارضا فتقاتلا فقتل أحدهما الآخر، نعم، أخرج سكين وذبحه، من هي تلك المرأة التي تستطيع أن تقف فتنظر إلى هذه الجناية من أول فصولها إلى آخر فصولها دون أن تقع مغشيا عليها؟ إن أرادت ذلك قد نجد امرأة تملك من الجسارة وقوة الجأس ما يجعلها تسكت، حتى أكثر من بعض الرجال. لكن الشريعة الإسلامية فيها قاعدة أن أحكامها تتبع الغالب ولا تنظر إلى النادر، بل إن كل القوانين الشأن فيها ذلك، ولا يكون القانون مراعيا للحيطة في العدالة إن لم يطبق هذه النظرية أو هذا المبدأ. الأعم الأغلب في المرأة وحالها أنها لا تستطيع أن تستوعب حادثة كهذه الحادثة، وسرعان ما تفر، أو إن لم تفر لا تستطيع أن تستوعب، إذن هي لا تشعر في هذا الموضوع لأنها لم تتحمل الشهادة حتى تؤديها كما ينبغي. أما أن نستشهد ببعض النساء اللائي يملكن من رباطة الجأش ما لا يملكه بعض الرجال، فهذه حالة نادرة، والحالات النادرة لا تبنى عليها أحكاما خاصة. هذه هي وجهة النظر. إذن الشريعة الإسلامية عندما حجبت عن المرأة حق الشهادة في الجنايات لم يكن ذلك من منطلق انتقاص لإنسانيتها، معاذ الله، أي أحمق قال هذا، وإنما انطلق من هذه الملاحظة التي نقولها، نعم، بدليل أنها عندما تشهد في الأنساب وفي أن فلان ابن فلان يرحب القضاء بشهادتها، بل إن شهادتها ربما فاق الشهادة الرجال، لأنه أمر مما يطلع عليه النساء في الغالب. هذا فقط يعني بالمناسبة أحببت أن أوضحها. مثل الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد أن المرأة لا تتولى القضاء لا فيما يحق لها أن تشهد فيه ولا في غير ذلك، لا يحق لها. وما دامت المسألة خلافية من عصر التابعين فالأمر سهل، ولكن مهما يكن فإن المرأة التي تريد أن تقوم بهذا المنصب، إن أردنا أن نسير على رأي الإمام حسن البصري وأنعم به من إمام ورائد في الفقه والسلوك إمام رباني، فلا بد أن تكون هذه المرأة مرأة مسلمة
في يقينها وفي مظهرها. والمشكلة هنا يعني الشريعة الإسلامية ما بتشوف في كتب الفقه وقف وقوف هام جدا عن عمل المرأة. شو بتشتغل؟ شنو بتشتغل؟ نعم بتدرس ما بتدرس؟ توظف ما بتتوظف؟ مو هذا المهم في نظر الشريعة الإسلامية وحكمها، إنما المهم كيف تمارس المرأة المسلمة وظيفتها إن أرادت أن تمارسها. فإن مارستها كامرأة مسلمة تطبق أمر الله في نفسها وفي مظهرها، فإننا لا نكاد نرى الشريعة الإسلامية تمنعها من عمل، بل إن العمل الذي تصد الشريعة الإسلامية الرجل منه هو العمل الذي تصد الشريعة المرأة منه. يعني الأعمال المحرمة طبعا لا على الرجل ولا على المرأة، المباحة ني على الرجل ني على المرأة. إذا أردت أن تسأل الشريعة الإسلامية هل يجوز لامرأة ما أن تخرج فتعمل، الشريعة تقول لك لا تقل لي هل يجوز أن تخرج أم لا، قل لي كيف تخرج أقول لك ما الحكم، قل لي هل هي تلتزم في مظهرها بأوامر الله، لا تخلو مع رجل أجنبي، لا تسير منحرفة عن منهج الشرع، تؤدي أوامر الله عز وجل كما أمر، أقول لك هذه المرأة تخرج تفعل كما تشاء ضمن حدود الأعمال المباحة المشروعة. وهذه قائمة الأعمال المباحة تنطبق على كل من الرجال والنساء معا. فلا أشكال في أن نسير وراء ما يقوله الإمام الحسن البصري أو ابن جرير أو الإمام أبي حنيفة، لكن ايا كان الرأي الذي نريد ان نتبعه فالكل اجمع على ان هذا الكلام في حق امرأة تعتز بدينها يقينا وسلوكا ومصر. عن هذه المرأة يتكلم الفقهاء عندما يتكلم. هذه المسألة الاولى او الشرط الاول من الشروط الخلافية. الشرط الثاني، هل يشترط في القاضي ان يكون مجتهدا؟ حقيقة الاصل نعم، يشترط في القاضي ان يكون مجتهدا، وقد ذكر ذلك كثير من العلماء، ولكن هذا الامر يفرضه الواقع. فعندما تخلو بلدة من البلاد من عالم مجتهد، ونحن نعلم ان لا بد من ملء مركز القضاء بإنسان يقضي بين الناس، ماذا نصنع؟ أنتخلى عن هذا المركز ونبقيه شاغرا؟ أن نغض النظر ونكتفي بعالم يخاف الله عز وجل، مخلص نعم أمين فيما ينقله عن شرع الله عز وجل وحكمه وإن لم يكن مجتهدا؟ هذا ما ذهب إليه الجمهور. فالقاضي إذن إن أمكن أن يكون مجتهدا فذاك، إن لم يمكن أن يكون مجتهدا يقضي طبقا للمدونات التي بين يديه. وعلى كل حال فالقاضي قال العلماء ما ينبغي أن يقضي من فكره، بل ينبغي أن يقضي طبق مدونة موجودة بين يديه حتى يكون ذلك احوط لاتباع موازين العدالة. نعم، هذه خلاصة ما يتعلق بشروط القضاء. ثم نقول كيف يعين القضاء ومن الذي يعينه؟ عندما ننظر الى تاريخ الشريعة الإسلامية نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنتحدث الان عن لمحة عن تاريخ القضاء هو الذي كان يعين القضاء، فكان في كثير من الأحيان هو الذي يقضي، لكن في ظروف خاصة بالنسبة لبلاد بعيدة اليمن البحرين مثلا هذه الجهات، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعين قضاة. إذا الذي يعين القاضي هو من؟ رئيس الدولة، ومن حقه ان يقضيه، بل الاصل ان يكون القضاء بيد رئيس الدولة. القضاء سلطة تنفيذية من جملة عدة سلطات، والسلطات التنفيذية كلها بيد من؟ بيد خليفة رسول الله او امير المؤمنين او رئيس الدولة، اسماء مختلفة لمسمى واحد. نعم. ولكن عندما تتكاثر الاعمال وتتعقد فلا مانع من ان يوزع هذه السلطات وان ينفذ قضاء. ثم ان الزمن فيما بعد فرض تطورات في هذه القضية، وهذه التطورات كانت تسير تحت مظلة الشريعة الإسلامية. وجدت فيما بعد لجان قضائية هي التي تعين القضاة وهي التي تعزل القضاة. ثم ان هذا الامر تبلور وتطور الى شكل اتم وافضل عندما اصبح هنالك مركز جديد يسمى بمركز قاضي القضاة. وقاضي القضاة هذا هو الذي ينفذ القضاة، وهو الذي يسوسهم، وهو الذي يعزلهم، وهو الذي يؤدب من يؤدب، ويرعى حال من يرعى، بمعزل عن رئيس الدولة. وهذا العمل في الواقع انما قام به هارون الرشيد. وهذا العمل يعد من مفاصل الاعمال التي قام بها هارون الرشيد، ومن اكثر ما يدل على امانته واخلاصه في خير العدالة. نعم. وتجرده عن ذاتيته وتحصيله. عين لأول مرة في هذا المركز من؟ القاضي أبا يوسف رحمه الله تعالى، فسماه قاضي القدس. وكان هدفه من هذا أن لا يتخوف القضاة وهم يطبقون أمر الله عز وجل، أن لا يتخوفوا من أمير المؤمنين، وأن لا يحابوه في أمر ربما يتعلق به. ما دام قضية العزل والتعيين بيد هارون الرشيد، إذا فربما كان القاضي يعاني من نقطة ضعف في ذلك. فكر أن الطريقة المثلى في هذه الحالة إنما هي أن يجعل هارون الرشيد أمر القضاء كله عائد إلى القضاة أنفسهم، فليس له من الأمر في هذا الشيء. ثم إن الأمور صارت فيما بعد إلى يومنا هذا على أشكال متبدلة مختلفة حسب الأنظمة المتنوعة، ولا شأن لنا في البحث في هذه القضايا. هل القاضي في نظر الشريعة الإسلامية موظف يملك أن يأخذ مرتبا؟ أم لا يملك ذلك؟ العلماء بحثوا هذا الموضوع، ولكن الجمهور على أن القاضي يمارس وظيفة ينبغي أن يتفرغ لها، وبالتالي فمن الحق أن يأخذ أجرا عليه. ومستندهم في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من أجرى مرتبا لقاضي. عين عتاب بن أسيد في جهة من الجهات قاضي، وعين له مرتبا درهمين في كل يوم، ودرهمين في كل يوم مثل القوة الشرائية آنذاك مبلغ كبير. نعم. فكانت هذه سنة وتشريعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء آخر، نحن عندنا يعني في القضاء المدني في الامور الوضعيه شيء اسمه الطعن في القضاء، شيء اسمه تمييز في القضاء. هل هذا موجود في الشريعه الاسلاميه؟ نعم. الشريعه الاسلاميه تبحث في هذا الموضوع وتعطي القضاء حق الاستئناف والتمييز بمجرد ان يشك الخصوم في نزاهه حكم قضى به قاض ما. طبعا هذا الاستئناف ضمن دائرة الشريعة الإسلامية فقط، ونظير ذلك أو مثال ذلك وقع هذا كثيرا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عصر الخلفاء الراشدين. مثال على ذلك سيدنا علي رضي الله عنه كان قاضيا في جهة من جهات اليمن وحدثت الحادث الكبير، حفر الناس في مكان حفرة كبيرة واسعة من أجل أن يقع في هذه الحفرة أسد حيوان مفترس كان أهل تلك المنطقة قد تخوفوا منه، ووقع ذلك الحيوان فعلا في تلك الحفرة ولم يستطع أن يخرج، واجتمع كثيرا من الناس يتحلقون حول هذه الحفرة وينظرون، فوقع واحد منهم في الحفرة، عندما وقع تمسك بأقرب رجل إليه بطبيعة الحال فوقع معه الثاني، وتمسك الثاني بذيل رجل ثالث فوقع وراءه، وتمسك الثالث بذيل الرابع، وقع أربع أشخاص في تلك الحفرة وهجم عليهم الحيوان وقتلهم جميعا. رجع الأمر إلى علي رضي الله عنه كيف يقضي في هذا الأمر، فقضى رضي الله عنه بأن للأول ربع الدين، الأول الذي تسبب في إهلاك ثلاثة، وقضى بأن للثاني نصف الدين، الثاني الذي تسبب في إهلاك اثنين، وقضى أن للثالث ثلاثة أرباع الدين الذي تسبب في إهلاك واحد، وقضى أن للرابع دية كاملة، وأن هذه الديات كلها تجمع من عاقلة هؤلاء الذين كانوا مزدحمين حول هذه الحكم، عائدا في هذا إلى حكم الشريعة الإسلامية. أولياء القتلى ما اطمأنت نفوسهم إلى ذلك، فأرادوا أن يميزوا الحكم، فرفعوا الأمر إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضي القضاة آنذاك، ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر ودقق في المسألة، فأمضى حكم سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأبرمه. وهذا الأمر تكرر مرارا، إذا لا دين أبدا فيما يتعلق بالقضاء الشرعي، بل هذا هو منهج الشريعة، بل هو النظرة الدقيقة والنظرة الحيطة في الموضوع، لا مانع من أن نستأنف القضاء أملا في أن نصل إلى حكم أدق تأمر به الشريعة الإسلامية. أما تاريخ القضاء في الشريعة الإسلامية فيكفينا أن نعلم أن السلطة القضائية كانت متجمعة في شخص واحد في صدر الإسلام وهو رسول الله. رسول الله كان هو الرسول وكان هو الرئيس وكان هو القاضي. وطبعا واضح أن الأمر هكذا لا بد أن يكون، لأن أحكام الشريعة الإسلامية لم تدون بعد فتكامل وتتنزل على شخص واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن القاضي لا يمكن أن يكون غيره، اللهم إلا عندما يكون الأمر عائد إلى القضاء في بلد بعيد، فقد كان رسول الله يمكن عنه من يقضي بين المسلمين آنذا. ظل الأمر على هذا المنوال طوال خلافة أبي بكر، ثم فترة من خلافة عمر. في خلافة عمر تعقدت الأمور واتسع نطاق المجتمع الإسلامي واتسعت دائرة الحضارة الإسلامية، فكان من العسير أن تتجمع السلطات في شخص واحد. لأول مرة أمير المؤمنين فصل سلطة القضاء عن سلطة رئاسة الدولة ونصب قضاة في المدينة نفسها يمارسون القضاء، وأجرى عليهم جرايات، وكان شريح القاضي واحدا من هؤلاء القضاة. وفي عهد سيدنا عثمان لأول مرة اتخذ دار للقضاء، ومن قبلها لم يكن هنالك مركز خاص للقضاء. لما كانت خلافة سيدنا عثمان بنى دارا للقضاء، وكان القاضي يقيم في هذه الدار ونظمت امور القضاء تنظيما دقيقا، واخذ يتكامل فيما بعد. هذه الحالة التي صارت فيها احكام القضاء ما انفكت منذ عقل رسول الله طوال عقل تطبيق التشريع الاسلامي من الدور، حيثما وجد القضاء كان لابد ان يوجد الشورى القدسية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستشير، وبالاحرى ان يستشير ابو بكر فيما يقضي، وبالاحرى ان يستشير عمر فيما يقضي. واتفق المسلمون على ان القاضي يجب عليه ان يتخذ مجلسا للشورى، فان هم عليه امر لم يتبين الحكم، يعني ما في نص واضح فيه مسألة اجتهادية يعود إلى مجلس الشورى هذا فيسأل ويناقش ويناقشونه. نعم، مجلس الشورى ممن يتكون؟ يتكون ممن يراه القاضي ذكورا وإناثا. ولم أجد خلافا عند علماء الشريعة الإسلامية في أن المرأة تأخذ محلها أو مكانتها في مجلس الشورى كما يأخذ الرجل، كما لا أعلم في ذلك خلافا عند علماء الشريعة الإسلامية قط. ولقد كان من دأب رسول الله أن يساور، وكان في كثير من الأحيان يساور النساء، وقد علمتم أنه ساور يوم صلح الحديبية أم سلمة رضي الله عنها، وكان عمر تأتيا برسول الله ايضا يستشير، وكان كما قال ابن الجوزي رحمه الله كان عمر يستشير الاحداث يعني السكان، وكان يستشير النساء ايضا في كثير من الامور، وكان سيدنا عثمان يستشير النساء، وكان يستشير حفصة، وكان يستشير كثيرا من امهات المسلمين، وكان سائر خلفاء الراشدين لا يفرقون بين رجل وامرأة فيما يتعلق بالشورى. لكن أعود فأقول لكم ما قلته آنفا، عندما نقول المرأة تستشار وتأخذ محلها في مجلس الشورى كالرجل، عن أي امرأة نتكلم أيها الإخوة؟ عن امرأة مسلمة اعتزت بالإسلام قلبا وقالبا، اعتزت بالاسلام يقينا وسلوكا ومظهرا. ما هو الشيء الذي تختلف فيه هذه المرأة عن الرجل في هذه الحالة؟ ابدا. نعم، فلا بد من ان تستشار في هذه الحالة. وطبعا مجالس الشورى اختلفت فيما بعد وتطورت واخذت اشكالا عند الحكم واحد، الا ان يقتضي مجلس الشورى هذا في بعض من مستلزماته بامر من امور الله، ففي هذه الحاله تصد المراه عن الشورى لا من اجل الشورى ولكن من اجل العوارض التي تقف في طريقها الى ذلك. هذه خلاصه الموضوع فيما يتعلق بالشورى. ثم ان القضاء سار على هذا المنوال الى ان جاءت الخلافة العباسية في عهد هارون الرشيد، كما قلت لكم جعل القضاء مستقلا عن امرة المؤمنين، وجعلت تنصيب القضاة وعدل القضاة وكل ما يتعلق بسياستهم عائدا الى القضاة انفسهم عن طريق قاضي القضاة. هذه هي الاطيار العامة التي ينبغي ان نعلمها فيما يتعلق ب حكم القضاء في الشريعة الإسلامية. وللقضاء لا أقول باب، بل كتب خاصة مؤلفة في حكم القضاء في الشريعة الإسلامية، وهي تتعلق بالأحكام المالية والعقود والجنائية وغيرها، كل ما يقوم بالخصومة. هذا عن القضاء. فماذا عن الفتوى؟ ما الفرق بين القضاء والفتوى أيها الإخوة؟ يعني إذا قلنا مكتشف يعني قادما ماذا يعني؟ عندنا أربع فوارق بين المكتي والقادم، نضعها في أذهاننا، وإذا بالفرق يتبلور لدينا بين من نسميه مكتيا وبين من نسميه قادم. أولا، الفتوى أكمل وأوسع من القضاء. القاضي لا شأن له بالعبادات، القاضي لا يسأل عن حكم الصلاة ونواقض الوجود، القاضي لا يسأل عن حكم الصيام والحج والنسك وما إلى ذلك، وإنما الذي يسأل عن ذلك من؟ المفتي يسأل عن كل أحكام الشريعة الإسلامية، بينما القاضي إنما يهتم بالخصومات، بالأمور التي تقع فيها مشادة بين طرفين لا يتبينان الحكم العدل في هذه القضية، فيعودان إلى من يسمى قاضيا. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني من حيث الإلزام، حكم القاضي ملزم بينما حكم المفتي غير ملزم. يعني إذا ترافع اثنان إلى القضاء في عقد من العقود، في أمر ما من الأمور يعني الخصومات، ونظر القاضي في الأمر فنفق بالحكم، وجب عليهما أن يخضع لهذا الحكم. لذلك نقول القضاء سلطة تنفيذية، بينما المفتي يسأل من أجل أن نتعلم، سواء طبقنا أو لم نطبق. فقد يذهب الجاهل فيقول لزيد من الناس مثلا: أنا قلت كذا وكذا لزوجتي، هل هذا طلاق؟ يقول له: هذا طلاق أو ليس بطلاق. يمضي الرجل، إن شاء نفذ ما قاله المفتي وإن شاء لم ينفذ، لا يلاحقه أحد، والدولة لا تكلفه بتطبيق كلام المفتي بشكل من الأشكال إطلاقا. الفارق الثالث أننا فيما يتعلق بالأحكام القضائية نقف عند الظاهر، ولا يمارس القضاء أي علاقة له بما وراء الظاهر. لذلك نسمي هذا حكم قضاء، يعني حكم ظاهر. أما المفتي فينظر إلى بواطن الأمور كلما استطاع أن يصل إليها، إذا استطاع. فمثلا رجل قال لزوجته: أنت طالق. نعم. القاضي سمع كلامه هذا وارتفعت الخصومة إليه. طبعا القاضي يقضي هذه الكلمة قضاء، فلا يقول: طلقت زوجتك ولا يجوز لك أن تقربها بعد اليوم، والدولة مكلفة بأن ترعى تطبيق هذا الحكم. يعني إذا سمع المسؤولون أن هذا الرجل عاد إلى زوجته يعاقب بناء على هذا الحكم القضائي. طيب لو قال لهذا الرجل للقاضي: هل يا سيدي، أنا صحيح قلت لها أنت طالق، لكن ما قصدت الكلام، يعني قصدت معنى آخر. ربما الرجل حديث عهد اللغة العربية قصد معنى آخر. القاضي لا يجوز له أن يسايره في هذا أبدا، وإنما يقف عند حدود الظاهر من الكلام. يقول: أنا مالي علاقة، أنا حكم قضائي. فإذا ذهب هذا الرجل بعد ذلك إلى المفتي وقال له: لقد قلت لزوجتي كذا وكذا، قلت لها أنت طالق، المفتي لا يقف حكمه عند الظاهر كالقاضي، يقول له: ماذا أردت يا هذا من كلمة أنت طالق؟ فإن قال: والله أنا ما أردت فيها الطلاق، أنا أردت أن أقول لها كذا وكذا، أن أروح إلى على كيفك وأنا ما بقيدك وكذا، وما أردت بذلك طلاقا. يقول له المفتي: الحكم قضاء في حق أنها طلقة، والحكم ديانة إذا كنت صادقا مع نفسك ومع ربك لأنك لم تقصد الصلاة، زوجتك لم تطلق فيها، تستطيع أن تعيش معها وتعيش معك كما تقول. هذا الكلام المفتي لأنه يفتي ولا يعني. لكن لو ان هذا الانسان نصب قاضيا لا يجوز له ان يقول هذا الكلام الثاني. هذا فارق اخر في هذا الموضوع. القاضي يتبع الادلة المادية التي تتمثل فيما يسمى بالبينات وفيما يسمى بالقرائن، قرائن الاحوال المختلفة، ولا يستطيع ان يبني حكما الا على هذه الادلة، شهادة، اقرار، بينات اخرى ذكرها الفقهاء. اما المفتي فلا يحتاج الى ان يعتمد على شيء من ذلك. اذا هذا هو الفرق بين المفتي وبين القاضي، يتمثل الفرق في هذه الجوانب الاربعه. المفتي لا بد ان يكون مجتهدا اذا كان مفتيا جاهلا، ولكن نقول في المفتي ما قلناه ايضا في القاضي. ما في مجتهد في هذا العصر في هذه البلد مثلا؟ هل نعطل وندع مركز الفتوى كافرا؟ لا. ناتي بعالم غير مجتهد، هذا في الواقع ما هو تأليف في الواقع، لان هذا ناقل للاحكام، يسأل يراجع مصدرا من المصادر، يجد النص يقول قال الامام السرخسي في المبسوط كذا وكذا وكذا وعليه فالحكم كذا، اذا هو نقل. ولو كان مجتهدا لا ياخذ من الكتب ويجتهد راسا بهذه القضيه. بالنسبة للعام هنالك قاعدة ينبغي أن نعلمها جميعا. القاعدة تقول مذهبك مذهب مفتي. لو أن رجلا شافعي المذهب، شافع من العام، حنفي المذهب، وقعت له مشكلة تتعلق بمعاملة مادية، بيع، شراء، زكاة، حج إلى آخره، ذهب إلى عالم ليفتيه، وأفتاه العالم، لكن هو مذهب شافعي والعالم أفتى على مذهب الإمام مالك. ما الحكم؟ هنا واجب هذا المستفتي أن يسير وراء فتوى هذا العالم وما يسأل، ما يقول له تيجي أنت حنفي بس أنا شافعي، لا، يقال له الآن في هذه اللحظة وأنت تسأل هذا المفتي الآن مذهبك ما يقوله هو، مذهبك مذهب مفتي. وهذا معنى قولهم العامي لا مذهب له، أي عندما يستفتي، عندما يستفتي لا مذهب له، بل مذهبه ما يقوله له هذا العالم. لذلك كثير من العوام يتحرجون، مثلا يسأل واحد منهم في مسألة طلاق عالما ثبتا لكن مذهبه غير مذهب هذا العامي، فيفتيه فيتخرج ذلك العام من اتباعه ويقول انا حنفي وهذا العالم الثاني على مذهب الشافعي. لا، ما اتبع ولا ضير في هذا. ومن هنا نجد فرجا كبيرا في كثير من المعضلات. لما انسان تقع معه مشكله ما له حل في مذهبه، هو يترك كل شيء يروح يسال عنها اماما في مذهب اخر ويقول له يا سيدي وقعت في المعضله الفلانيه، ما الحكم؟ يفتيه خلاص، هو يتبع ما يقوله له هذا الإمام ولا غير في ذلك قط بشكل من الأسباب. والفتوى موقف لا فرق فيه بين الرجل والمرأة بالاتفاق، القضاء في خلاف وفي فروض، أما الفتوى فباتفاق العلماء، كما أن الرجل يكون مفتيا المرأة أيضا تكون مفتية. وقد كانت السيدة عائشة من أسهل من كان يفتي بعد يعني وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدور الثاني. ولكن طبعا نقول كلما قلنا هذا الكلام كلما نتذكر المرأة المسلمة قلبا وقالبا الملتزمة بأوامر دينها، إذا تحقق هذا الأمر فلا إشكال إطلاقا. أظن أننا بهذا الكلام الذي ذكرناه الآن ننهي محاضراتنا ودروسنا عن تاريخ التشريعات الإسلامية، وهذه الحصيلة كافية جدا. ومن بعد اليوم سنجعل درسي التسليم والخميس كليهما في رياض الصالحين إن شاء الله تعالى، وفي الدرس القادم نجيب عن أسئلة الإخوة المتعلقة بهذه الموضوعات التي طرحناها وتحدثنا عنها، والحمد لله رب العالمين.